أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، حيث أفتى المشهور من القدماء بمفطريته، وذهب المشهور من المتأخرين على ما نسب إليهم إلى عدم مفطريته، وكثير من الأعلام احتاطوا وجوبا في تعليقة العروة، ومنهم السيد السيستاني. ما هو وجه الإشكال في مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام؟ ذكرت عدة إشكالات. الإشكال الأول، كان من الأعلام الذين يقولون باختصاص حجية الخبر بالخبر الصحيح دون الخبر الموثق، فقالوا بأن كل هذه الروايات موثقات لا صحاح. مثلا موثقة سماعة، عثمان بن عيسى واقفي، سماعة بن مهران واقفي. قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه. فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله. الرواية الثانية، ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت: هلكنا؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. فيقال بأن منصور بن يونس واقفي كما قال الشيخ الطوسي، وأبو بصير مردد بين ليث المرادي وبين يحيى بن القاسم، وقد نوقش في وثاقة يحيى بن القاسم، ولكن هذه المناقشة غير صحيحة، ويحيى بن القاسم إن لم يكن أجل شأنا من ليث المرادي فليس أقل شأنا منه، لكن المهم أن منصور بن هازم أن منصور بن يونس متهم بكونه واقفيا. السيد الزنجاني لم يقبل الصغرى، السيد الخوئي لم يقبل الكبرى، يعني أن السيد الخوئي قال: نقبل الصغرى مقبولة، أن هذه روايات ثقات، روايات موثقات، ليست روايات صحاح، ولكن الكبرى وهي اختصاص حجية الخبر بالخبر الصحيح ليست صحيحة. لبناء الوكلاء على العمل بخبر الثقة وإن لم يكن عادلا. السيد الزنجاني قال هذه الرواية الثانية التي يرويها ابن أبي عمير عن منصور بن يونس رواية صحيحة. لماذا؟ لأمرين. الأول أن النجاشي قال في حق منصور بن يونس أنه ثقة، أقرأ عبارة النجاشي يقول منصور بن يونس كوفي ثقة، ولم يشر إلى أنه واقفي. يقول السيد الزنجاني الثقة بقول مطلق ظاهر في الإمامي العدل في كلمات القدماء، ولا مانع من أن نلتزم بأن الشيخ الطوسي أخطأ في نسبة منصور بن يونس إلى كونه واقفيا، لأنه اعتمد على نقل في الكشي حول كونه واقفيا. الوجه الثاني أنه يقول السيد الزنجاني ابن أبي عمير يروي عن الإمامي العدل ولا يروي عن الثقة حسب مصطلح المتأخرين إلا إذا كان إماميا عدلا. بشهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة، فحينما يروي عن منصور بن يونس فلا محالة يتعين أن نقول بأنه روى عما أخبر به منصور بن يونس قبل أن يصير واقفيا، أي حينما كان إماميا عدلا. قد تسأل من أين علمت بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الإمامية العدل؟ نقول لتصريح الشيخ الطوسي بذلك، فإنه بعدما قال لو تعارض خبر المتعرز عن الكذب غير الإمامي مع خبر الإمامي العدل فلا اعتبار بخبر غير الإمامي وإن كان متعرزا عن الكذب. هذا في المسانيد نعلم بأن هذا مسند راويه السكوني مثلا، وذاك المسند راويه زرارة، لا نعمل بخبر السكوني ولا يعارض خبر السكوني خبر زرارة. وأما إذا كان أحدهما مرسلا والآخر مسندا ماذا نصنع؟ يقول الشيخ الطوسي نظر في حال المرسل، إن كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق بهم فيتعارض مراسيلهم مع مسانيد غيرهم. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. هذا صريح في أن الشيخ الطوسي يشهد بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الإمامي العدل، وإلا لو كان يروي عن مجرد المتحرز عن الكذب كما يفهمه مثل السيد الخوي عن كلام الشيخ الطوسي في العدة، فيحتمل أن هذا الذي روى عنه ابن أبي عمير عامي ثقة ولا يصلح خبره للمعارضة مع خبر الإمامي العدل. طبعا هذا الكلام للسيد الزنجاني تام عندنا، ولكن لا يتم على مباني مثل السيد الخائي. وهناك رواية أخرى، أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، قلنا بأنه نوادر الحسين بن سعيد على ما شهد به المجلسي الثاني رحمة الله عليه، بأن النوادر المعروف كونه لأحمد بن محمد بن عيسى إنما هو للحسين بن سعيد الأهوازي، وأحمد بن محمد بن عيسى إنما هو راوي كتاب الحسين بن سعيد. هو يروي في كتاب النوادر عن أبي بصير وإذا قلنا بأن أبا بصير إمامي عادل كما هو الصحيح، فقد يقال بأن هذا الخبر يكون خبرا صحيحا، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا الخبر الموجود في كتاب النوادر يشتمل على تعليق السند. قبله قال وعنه عن القاسم بن محمد عن علي، أي علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال كذا، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله، هذا تعليق في السند، وإذا صار أسوأ، تبدل من خبر صحيح إلى خبر غير موثق بناء على أن علي بن أبي حمزة البطائني كذاب كما هو المشهور. الإشكال الثاني هو أن عموم صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس في الماء، كيف يخصص؟ تخصيصه ليس عرفيا. فلا بد من حمل ما دل على أن الكذب على الله ورسوله والأئمة مفطرون، لا بد من حمل على كونه مفطرا لكمال الصوم، فيكون نظير ما دل على مفطرية الغيبة والنميمة وسباب المؤمن للصوم. السيد الخوئي أجاب عنه بما أجاب به أستاذه المحق النائيني، فقال: أقوى العمومات، هذا العموم لا يضر الصائم ما صلى، مع ذلك نلتزم بتخصيصه. أي إشكال في الالتزام بالتخصيص؟ التخصيص أمر عرفي. والسيد الخوي مثل لذلك بما ورد من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، فقال: قد خصصنا هذا العموم بما دل على أن النوم ناقض للوضوء ونحو ذلك. الإنصاف عدم تمامية هذا الجواب. العرف لا يقبل أن تقول كعام في مقام التعليم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء، إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس في الماء، مع أنه يوجد مفطرات أخرى. إلا لنكتة، إذا لم تكن هناك نكتة فالعرف يأبى عن قبول هذا التخصيص. أما في مورد الحديث الذي يقول لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، فلعله نفي إضافي بالنسبة إلى ما كان في العامة يرونه ناقضا للوضوء كمس النساء. ونحو ذلك. وأما عدم ذكر النوم فلعله لأجل التقية مثلا. ولكن الجواب الصحيح أنه بعدما ورد في روايات أخرى بيان مفطرية أشياء أخرى، فالعرف يجمع بين تلك الروايات وهذه الرواية التي تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، على أن هذه الصحيحة ناظرة إلى المتعارف الحلال، الحلال المتعارف، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام حرام، والقيء والاحتقان بالمايع خلاف المتعارف. ففي هذه الصحيحة المقسم يكون ماذا؟ الحلال المتعارف، هكذا يفهم العرف. ولا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة في مثله قبيحا، كي نقول بأن العام الترخيصي إذا ورد في مقيد منفصل مخصص ظاهر في الإلزام عليه، العرف قد يحمل هذا الخطاب الظاهر في الإلزام على الكراهة. نقول بعدما كان ارتكاب الكذب على الله ورسوله والأئمة اعتداء على الخطوط الحمراء للإسلام، الناس يقولون ليش تعديت عن هذا الخط الأحمر؟ فلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة في مثله إلقاء في المفسد من قبل الشارع. كما أن هذه صحيحة في مقام التعليم، والسيد السيستاني يرى أن العام الترخيصي إذا كان في مقام الإفتاء أي في مقام بيان وظيفة السائل العامي، هناك يقول بأنه لا يصح عرفا تأخير البيان عن وقت الحاجة. الإشكال الثالث ما يقال من أنه ورد في موثقة سماعة وهو صائم أن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. فالعرف يقول هو صائم ويحمل الأمر بقضاء الصوم على الاستحباب لأنه صرح بأنه صائم. قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم. السيد الخائي أجاب عنه بعدة أجوبة. قال أولا روي عن سماعة روايتان، في إحداهما لم يرد هذا التعبير، علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله. لم يرد فيه وهو صائم. في نقل الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ورد سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. فلم تثبت هذه الزيادة التي يرويها الحسين بن سعيد. إن قلت لعل هناك روايتان، لعل هناك روايتين روى إحداهما علي بن مهزيار وروى الثانية الحسين بن سعيد، يقول السيد الخائي بعيد جدا أن يروي عثمان بن عيسى عن سماعة لعلي بن مهزيار إحدى الروايتين فقط، ويروي عثمان بن عيسى عن سماعة للرجل الآخر علي بن مهزيار، نعم حسين بن سعيد الرواية الثانية، هذا بعيد. فهي رواية واحدة مردد بين الزيادة والنقيصة، فلا ندري هل ما ينقله الحسين بن سعيد هو الصحيح أو ما ينقله علي بن مهزيار. الجواب الثاني للسيد الخوي يقول على فرض تعدد الرواية وأن ما يرويه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة من قوله قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم معتبر، ففي هذا الجواب نحو من التهافت، قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه إذا تعمد. بينهما تهافت، مثل من يقول صحت صلاة يعيد صلاته وقد تمت صلاته. ثم قال إن أمكن حمل وهو صائم على معنى صحيح نحمله على هذا المعنى الصحيح، وإن لم يمكن فالرواية مضطربة لا نعمل بها ونرد علمها إلى أهلها. ثم دخل في البحث أنه هل يمكن حمله وهو صائم على معنى صحيح، قال قد يحمل على المعنى اللغوي للصائم، أي وهو ممسك عن المفطرات، يعني يجب عليه الإمساك تأدبا عن المفطرات، كل من أفطر في نهار شهر رمضان فيجب عليه الإمساك تأدبا إلى آخر النهار وعليه القضاء، قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، أي ليس بمعنى الصائم الشرعي، أي وهو ممسك عن المفطرات. السيد الخوي قال هذا المعنى بعيد، لأن استعمال الجملة الإسمية في مقام الأمر غير معهود. أنتم هكذا فسرتم الرواية وهو صائم، يعني وهو ممسك عن المفطرات، أي يجب عليه الإمساك عن المفطرات. أنا أقول ذكرنا في الأصول أنه لا وجه للمنع من استعمال الجملة الإسمية في مقام الطلب. يقول المولى لعبده أنا مسافر غدا وأنت معي في السفر، جملة إسمية، أنا مسافر غدا وأنت معي في السفر، يعني يجب أن تكون معي في السفر. نعم لا يقال زيد قائم في مقام الأمر بقيام زيد، ولكن هذا لا يعني أنه لا تستعمل الجملة الإسمية في مقام الطلب أبدا. قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، وعليه قضاؤه وهو صائم، يعني يجب عليه القضاء في حين أنه صائم إلى الليل، نظير ما قلنا أن المولى يقول لعبده أنا مسافر غدا وأنت معي في السفر. أو تقول لمن شرب الماء في نهار شهر رمضان عليك قضاء هذا اليوم وأنت ممسك في هذا اليوم عن الأكل والشرب إلى آخر الليل، ليس مستهجنا. هذا المعنى الأول، وإن كان خلاف الظاهر لكن مقتضى جمع بين كلامين متصلين ورفع التهافت بينهما أن نحتمل هذا المعنى الأول في الرواية. المعنى الثاني ما قال السيد الخوي من أن نقول أن هذا الحكم مختص بفرض ما لو كان صائما قبل أن يكذب على الله ورسوله، قد أفطر وعليه قضاؤه فيما إذا كان صائما وقد كذب على الله ورسوله، أما إذا كان شهر رمضان مثلا ولكنه لم يكن صائما، هنا لا يقال أنه قد أفطر، قد أفطر وعليه قضاؤه فيما إذا كان صائما، وإلا لو لم يكن صائما فليس بصائما حتى نقول قد أفطر بهذه الكذبة على الله ورسوله. السيد الخوي يقبل أن هذا المعنى الثاني خلاف ظاهر جدا، أبعد من المعنى الأول جدا. المعنى الثالث أن نقول وهو صائم إضافي نسبي مفطر، هذا الشخص مفطر لصومه من حيث أنه كذب على الله، وصائم من حيث أنه اجتنب عن بقية المفطرات، وعليه القضاء لأن من لم يصم صوما مطلقا عليه القضاء، وإن صام صوما نسبيا. يقول السيد الخوي هذا المعنى مع بعده في نفسه لعله أقرب من غيره، بالعكس هذا مو أقرب من غيره. المعنى الأول أقرب من هذا، وهو صائم أي صوما نسبيا من حيث أنه ممسك عن بقية المفطرات. السيد الزنجاني احتمل معنى رابعا فقال ما هو المعنى من أن نلتزم أن هذا صائم شرعا صومه صحيح لكن يجب عليه ضم القضاء، يجمع بين هذا الصوم وبين القضاء، كأنه قضاء عقوبتي. وأنتم ترون أن هذا خلاف الظاهر جدا، قد أفطر إن كان يقول عليه قضاؤه وهو صائم، لا مانع من أن نقول هو صائم ولكن عليه القضاء عقوبة، لكن يقول قد أفطر مفطر وصائم هذا متهافت. فالإنصاف أقربية المعنى الأول، فإن قبلنا ذلك وإلا فالرواية تصبح مجملة لا يمكن العمل بها. فإذن هذا الإشكال الثالث وهو الاستدلال بموثقة سماع على نقل علي بن على نقل الحسين بن سعيد أفطر وعليه قضاؤه ووصائم غير متجه، لأن هذه الرواية أكثر شيئا أنها مجملة ولا اعتبار بها. الإشكال الرابع هو اقتران قوله نقض صومه بقوله نقض وضوءه. الكذب على الله ورسوله ينقض الوضوء ويفطر الصائم، فيقال بأن ينقض الوضوء حمل على نقض كمال الوضوء، وهذه القرينية السياقية توجب أن نحمل المفطرية للصوم على المفطرية لكمال الصوم. شوفوا الروايات ابن أبي عمير المنصور ابن يونس عن أبي بصير: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. موثق السماعة على نقل الحسين بن سعيد: يقضي صومه ووضوءه. أجاب السيد الخوي عن ذلك بأنه يصير مثل اغتسل الجمعة والجنابة، كما أن حمل اغتسل للجمعة للاستحباب لا يشكل قرينة على أن نحمل اغتسل للجنابة على الاستحباب، وكذلك المقام ينقض الوضوء نحمله على استحباب إعادة الوضوء، ولكن يفطر الصائم نبقيه على ظهوره في أنه يفطر أصل الصوم لا كماله. تأملوا في هذا الجواب الذي هو أحد أجوبة السيد الخوي على هذا الإشكال الرابع، تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.